أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس الخامس عشر في الصبر. قبل الدخول في الدرس، ما أخذناه في العام الماضي نرجو أن يكون قد أتى ثماره. الإنسان المؤمن عندما يدرس علم الأخلاق يحاول أن يتأثر بما عنده من معلومات. هذا العلم يحرك الإنسان إلى الله عز وجل، فلا بد أن يشعر المؤمن بتأثير هذا العلم في نفسه. الإنسان المؤمن ليس معصوما من الخطأ، من المعصية، قد يرتكب المعاصي، ولكن إذا دخل إلى المعصية هناك صوت في داخله يقول توقف. هذا الصوت لابد أن ينميه المؤمن، كأنه بالاستمرار على المعاصي هذا الصوت تدريجيا يخبو يخفت، فقد ينتهي عند الفسقة والمنحرفين. هذا الصوت لا يوجد داخلهم أن هذا خطأ وهذه معصية. فالمؤمن إذا ارتكب المعصية يستمع إلى هذا الصوت الداخلي الذي يصرخ أنت الآن في منطقة محظورة، انتبه، فيرتكب المعصية ولكنه يتوب، لا يؤخر التوبة ولا يتوانى عن التوبة. بعد أن يتوب يصعد إلى الله عز وجل من خلال هذه التوبة. لذلك إن الله يحب التوابين. ارتكب، لأن التواب يكون قد ارتكب المعصية. هذه المعصية الإنسان الفاسق يتسافل من خلال المعصية. الإنسان المؤمن إذا ارتكب المعصية يستفيد من المعصية في الصعود إلى الله عز وجل، فبعد ارتكاب المعصية يتوب إلى الله عز وجل. الإنسان المؤمن ليس معصوما، لأن هناك هوى النفس وهناك الشيطان وهناك الشهوات، فقد ينجر أحيانا إلى ارتكاب المعاصي، ولكن هذا الصوت الداخلي فيه يعطيه انذارا فيتوب الى الله عز وجل فيصعد درجة. بعد ارتكاب المعصية الانسان المؤمن المفروض انه يصعد درجة الى الله عز وجل افضل من الدرجة السابقة. والدليل على ذلك انه اذا اتى الى نفس المعصية لا يرتكب المعصية مرة اخرى. فعدم ارتكاب المعصية معناه أن الإنسان المؤمن صعد درجة إلى الله أفضل من الدرجة السابقة. سابقا انجر إلى المعصية، الآن لا ينجر إلى هذه المعصية مرة أخرى، لأنه دخل في تلك المعصية وعرف ألم المعصية فرجع إلى الله عز وجل. الآن هو في وضع أفضل من السابق، لأنه لن ينجر إلى معصية في نفس المعصية مرة أخرى. فإذا الإنسان المؤمن بأي عمل يسقط يستفيد من هذا العمل، إذا سقط في معصية يستفيد من هذه المعصية للصعود إلى درجة أعلى، فالله عز وجل يحب التوابين. طبعا لا يعني هذا أن الإنسان المؤمن يرتكب المعاصي متعمدا وعن سبق إصرار، لأنه إذا كان عن سبق إصرار معناته هو مو مؤمن، هناك انجرار. معناته أن الصبغة الداخلية له ليست إيمانية. نعم أحيانا قد ينجر، لكن انجرار لحظي ليس عن سبق إصرار وترصد سابق، وإنما هناك انجرار لحظي لأنه هذه الشهوات موجودة فيه فيقع الأمر هذه اللحظة ينجر، وهذا لا يكون من السابق، لا تكون عنده عزيمة على ارتكاب المعاصي فيرتكب يتوب مباشرة لا يؤجل التوبة، ويكون عنده إصرار على عدم ارتكاب هذه المعصية مرة أخرى. إذا نستفيد من دروس الأخلاق حتى نستطيع أن نصعد إلى الله عز وجل تدريجيا. هذه الدروس التي مرت في العام الماضي لابد أن يكون لها تأثير على نفس الإنسان، أنه الآن يعيش في وضع إيماني أفضل من السابق، فيصعد درجة بعد درجة بالاستفادة من هذه المعلومات حتى تصير هذه المعلومات علما، والعلم يؤدي إلى العمل، فإذا لم يوجد عمل يعني لا يوجد علم، يعني فقط معلومات، كما أن الطالب يحفظ معلومات من أجل الامتحان وتنتهي القضية، لا، هذا العلم يمشي مع الإنسان إلى آخر حياته. بعض مراجعنا الكبار كانوا قبل أن يذهبوا إلى الدرس أولا يمرون على أستاذ في الأخلاق يدرسون درسا، بعد ذلك يذهب إلى تدريس الأصول والفقه، منهم السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، كان ينقل في قصة حياته أنه أولا يذهب إلى درس في الأخلاق، مع أنه مرجع يروح أساتذة موجودين متخصصين في علم الأخلاق يسمعون إلى درس قبل ما يروح درسه، بعد ذلك يذهب إلى درسه. فالحاجة إلى علم الأخلاق حاجة يومية لحظية، الإنسان يحتاج إلى مثل هذه المعلومات حتى يتحرك إلى الله عز وجل. نأتي إلى الدرس 15. في الصبر يقول المحقق الطوسي قدس سره الشريف في تعريف الصبر أنه حبس النفس عن الجزع عند المكروه، يعني الإنسان يصاب بمصيبة بمكروه بحادث فيستطيع أن يحبس نفسه، يعني يمسك نفسه فيصبر على هذه المصيبة، يعني لا يخرج عن طوره، يظل محتفظ بهدوئه. نعم يتأثر الإنسان المؤمن ولكن لا يخرج عن طوره، يعني لا يبدأ بالصراخ مثلا بتمزيق الثياب، أنه لا يدرك ماذا يقول، فإذا كان صابرا هذه الأمور لا تجري عليه. وعرفه الراغب في مفرداته بأنه الإمساك في ضيق والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. العقل أو الشرع يقولان ببعض الأشياء ببعض الأحكام أحكام عقلية قطعية، إذا أحد عندنا قال حوالين المسجلة يبتعد عن المسجلة، ورجاء ما نبي نعيد قصة العام الماضي قضية النقال، الطالب يدخل إلى هذه القاعة رجاء تسكرون النقال مثل ما أنا سويت كذلك أنتم نفس الطريقة. فإذا هناك أحكام عقلية قطعية وهناك أحكام شرعية، فالعقل يقول ببعض الأحكام وكذلك الشرع، فإذا الإنسان يريد أن يكون صابرا فلا بد أن يتحرك على أساس ما يقتضيه العقل أو الشرع، فالعقل هو الحاكم على الإنسان، فالإنسان العاقل لا يخرج عن طوره حين الإصابة بالمكروه والمصائب، يظل محتفظ بهدوئه بعقله. شوفون بعض الأشخاص إذا أصيب بمصيبة مباشرة يخرج عن طوره، إذا مات أحد أقربائه خاصة الزوجة قد أحيانا تخرج عن طورها، تبدأ تشد الشعر مثلا، تمزق الثياب، فهذا خروج المؤمن عن طوره. المفروض أن الإنسان يكون المؤمن يكون صابرا عند المكاره والمصائب. إذن هناك أمور يقتضيها العقل أو الشرع، فالإنسان يحبس نفسه، يمسك نفسه على أساس هذه المقتضيات. ثم يقول المؤلف: والأولى تعريفه بأنه ملكة قوة وصلابة في النفس تفيد عدم تأثرها عند المكاره. إذن الصبر عبارة عن ملكة، والملكة صفة نفسانية كما أخذنا، بطيئة الزوال، لا تزول بسرعة. فالإنسان المؤمن يحاول أن تكون هذه الصفات على شكل ملكات عنده، فإذا كانت ملكة فإذا أصيب بمصيبة لا يخرج عن طوره، لأن الملكة تقوم بدورها. فالملكة صفة نفسانية، وكذلك الصفات النفسانية الأخرى التي يجعلها الإنسان المؤمن على شكل ملكات عنده، صفات لا تزول بسرعة. فلا تتأثر هذه النفس عند المكاره والمصائب، وكذلك وعدم تسليمها للأهواء، فيمسك نفسه عند الهوى. قلنا الأحيان قد ينجر المؤمن ولكن مباشرة يرجع إلى حالته السابقة، بل إلى حالة أفضل، فهذه الملكة تقوى عنده، يعني يصعد درجة فالملكة تصير أقوى. فإذا أتت إليه هذه المعصية مرة أخرى يقف عندها، لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، يعني هذه الملكة تحولت إلى ملكة أقوى من السابق. ويسهل عليها القيام بما يقتضيه العقل ويطلبه الشرع. والإنسان إذا تحولت الصفات إلى ملكات فالعملية تكون سهلة عنده، لا يشعر بتلك الصعوبة حينما يقوم بأداء العمل. هذا الشاب الذي يؤدي الصلاة في البداية قد يشعر بصعوبة، تظل تكرر له قوم صل قوم صل، لكن إذا تحولت الصلاة إلى ملكة هذا الشاب بنفسه يقوم في أول الوقت إلى الصلاة، ما يحتاج أن الإنسان يكون عنده دافع خارجي، فالدافع الذاتي يكون كاف عنده. فيقوم بكل سهولة بما يقتضيه العقل أو الشرع. فيسهل للصابر حبس النفس عند المصائب عن اضطراب القلب وشكاية اللسان وحركات الأعضاء على خلاف ما ينبغي. إذن عند المصيبة الإنسان يحتفظ بهدوئه، برباطة جأشه، بقلبه حتى لا يخرج عن طوره. فإذا القلب اضطرب تكون هناك حركات خارجية أيضا مضطربة، على أساس أن القلب قلنا هو الذي يتحكم بأفعال الإنسان. فيبدأ بالشكوى، ليش الله يسوي فيني هالحج هالأمر مثلا، هالطريقة عمليات شكوى، أنا شو مسوي حتى الله مثلا يصيبني بهذه المصيبة، وتبدأ حركة اللسان بالشكاية وحركات الأعضاء، تمزيق الثياب مثلا، شد الشعر، الخروج عن طوره. وعند المحرمات والشهوات عن الوقوع في العصيان، فحبس النفس عند المصائب وحبس النفس عند المحرمات والشهوات عن الوقوع في العصيان. فإذا كانت ملكة فإذا تأتي إليه شهوة أو محرم فيحبس نفسه عن الوقوع في المعصية، وقلنا ممكن أن ينجر لحظيا ولكن مباشرة يرجع إلى حالته السابقة بل إلى حالة أفضل. وحبس النفس عند الفرائض حملها على الطاعة والانقياد. والإنسان المؤمن إذا هناك أمور واجبة عليه يقوم بها بكل سهولة ويحبس نفسه عن تركها. هذا الشاب الذي لا يهتم بصلاته حتى الآن، هذا لأن ما تحولت عملية الصلاة إلى ملكة. دور الأم والأب أو دور الأب والأم، الأب عليه المسؤولية الأكبر، أن يعود أولادهما على الصلاة منذ أن يبلغ، ولا سيما صلاة الصبح. يعني الأم عادة تقول انكسر خاطري أنادي الصبح، تقول بأن نايم بعد ايش قاعدة، أكو مسؤولية علينا. الإنسان قد ينادي أولاده عدة مرات لصلاة الصبح ويشيلهم من فراشهم حتى يقومون للصلاة. طبعا إذا الأب والأم هم يقومون، المشكلة إذا هم ما يقومون، فيحتاج إلى هذه التربية للأولاد. لابد أن نعود أولادنا على القيام لصلاة الصبح، وهذه الملكة حتى تكون عندهم يحتاجون إلى مدة طويلة، لأن القيام من الفراش صعب، وخاصة الطفل الذي ينام متأخرا، فيحتاج إلى تعويدهما. لا تقول انكسر خاطري، قعدهم بأي طريقة، وقد تحاول هم ما تستطيع. إذن دور الأب والأم أن يعودا أولادهما على الطاعة. البنت إذا بلغت 9 سنوات يجب عليها الصيام، والشاب مرتاح نقول إلى 13-14-15. مع هذا حتى الطفل الذكر لابد أن يعود على الطاعات. فهذه البنت الأم تقول صغيرة بعد، قد تترك وتقول لا لصوم من هذه السنة، تركيها لمن تكبري. الآن هذه البنت بمجرد ما تكبر تقول يا ليت أمي خلتني أصوم، وتبدأ سؤال الشرعي شنو تكليفي الآن، أطلع كفارة أصوم شو أسوي. فإذا هناك مسؤولية على الأب والأم، ولا سيما على الأب، هو المسؤول أولا، وإن فقط أن الأب يأتي ويلقي هذه المسؤوليات على الأم يقول أنا بعد مالي شغل، لا هو المحاسب أولا. نعم كلكم مسؤول وكلكم راع عن رعيته، فالأب عليه المسؤولية الأكبر، هو أساس التربية في البيت، وأن يترك كل الأمور بيد الأم تفعل ما تشاء. نعم هو المدبر، هو المدير، هو المسؤول في المقام الأول. هذه الأيام لا، الأم هي التي تتحمل هذه المسؤولية، وكأن الأب خالي عن المسؤوليات، كأنه إذا ترك هذه المسؤوليات على الأم فهو غير محاسب. فإذا المسؤولية الأكبر على الأب الذي لابد أن يكون هو المدبر والمدير للبيت، وتعويد الأولاد على الطاعات وإبعادهم عن المعاصي. هذا التكرار لصلاة الطفل حتى تنقلب هذه الأمور إلى ملكات عنده. فدور الأب والأم أن يربي الطفل، مثل ما أن هذا الطفل الصغير لا يمشي، الأم تأخذ بيده مرة مرتين ثلاثة بعدين تتركه حتى الطفل هو يمشي. ولذا الإنسان يريد أن يمسك بيد طفله إلى آخر حياته هذا ما يستطيع أن يعتمد على نفسه. فكما في الأمور المادية قضية المشي الإنسان يمسك الطفل مرة يوقفه يمشي، كذلك في الأمور المعنوية بنفس الطريقة. لكن مشكلتنا أن أغلب الناس ماديين، يعني نظرتهم فقط للأمور المادية، يغفلون عن الأمور المعنوية. فشوف التركيز على اللباس، على أن هذا الطفل يروح يسبح أو أن يأكل بشكل جيد، ولكن هناك أكل روحاني روحي لابد أن يأكله هذا الطفل. فتجد أن هذا الطفل نعم كاشخ ولكن خاوي. الشاب يحاول أن دائما ينظر إلى المنظر، يشوف شعره يشوف كذا، دائما هذه الحالة موجودة عند الشاب. ولكن المشكلة ما عندنا منظرة تعكس الروح، تعكس الأمور القلبية. والإنسان لو أكون مثل هذه المنظرة قد ينظر إلى وجهه فيرى وجه قرد، قد يرى وجه ذئب، ولكن ما عندنا مثل هذه القضايا. إذن لابد أن الإنسان يرى في المرآة نفسه، نفس الوقت يسأل نفسه ما هي صورة الداخلية الآن، حتى هناك نوع من التقديم والتأخير. القضايا القلبية هي المهمة يوم القيامة. الله يحشركم على أساس قلوبكم لا على أساس أجسامكم وصوركم، بهذا المعنى في روايته. إذن على أساس القلب، ولكن الناس غافلون عن هذه القضايا الروحية، فتجد أكثر اهتمامات الناس القضايا المادية. يفكر أن يبني بيتا في الدنيا لكن ما يفكر أن يبني بيتا في الآخرة. يفكر أن ولده لابد أن يخرج بلباس جيد أمام الناس، وهذا الطفل هو قاعد يربيه أن يكون منحرفا في المستقبل، فما عنده هذه الاهتمام، هذه الاهتمامات بالقضايا الروحية والقلبية لهذا الطفل. الآن في هذا الزمان الإنسان يحتاج أن يبذل جهود وجهود وجهود حتى هذا الطفل يكون إنسانا صالحا في المستقبل، لأن الآن جو المنتشر، جو الفساد عالمي موجود أمام الإنسان، فيحتاج إلى جهود قد في الماضي أقل من هذا. المجتمع له نوع من التربية للطفل، الآن المجتمع يساعد على إفساد الطفل، فصار دور البيت الآن دور أكبر من السابق في تربية الطفل. وكم يحتاج الإنسان من جهود كبيرة حتى يستطيع أن يجعل طفله في المستقبل إنسانا صالح، وقد يبذل جهده وجهده وهذا الطفل آخر شيء بعد أن يصير شابا بتأثير أصدقاء السوء يصير منحرف. وكم من المؤمنين يشتكون من أولادهم مع أنه بذل جهده، مو ذاك الأب اللي تارك أبناء، مع أن بذل الجهد في التربية آخر شيء يشتكي بأن صار عنده أصدقاء سوء وبدأ يذهب مع هؤلاء الأصدقاء ويحاول هو ولا يستطيع. هذا غير المقصر، فكيف بالأب المقصر؟ وهذا الأب الأول أمام الله عز وجل خالي عن المسؤولية لأنه بذل جهده، انحرف. هذا مشكلة الطفل، الأب الشاب الآن هو خالي المسؤولية، بذل جهده وما زال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن الأب المقصر إذا هذا الشاب فيما بعد انحرف يكون مسؤولا أمام الله عز وجل، وهذا الشاب يأتي يوم القيامة يقول أبي ما رباني. يعني يوم القيامة كل واحد يحاول أن يلقي المسؤولية على الآخرين وطلع نفسه. هذه البنت التي لا تحجب من 9 سنوات حجاب شرعي، فهي تخرج يوم القيامة أيضا تقول أبي وأمي ما أربوني على الحجاب الشرعي، وأنا تعودت منذ الصغر ما أدري، تعودت على هذا الحجاب، وتعودت بعد ما أقدر ألبس العباية، أستحي ألبس العبات. البنت إذا لم تتعود تستحي فيما بعد. إذن هناك مسؤولية على الأب في تربية الولد وفي تربية البنت، وهذه المسؤولية جزء منها أيضا على الأم لأن لها التأثير، وتأثير الأم عادة أكثر من تأثير الأب، فعليها المسؤولية في تربيته. وعند الفرائض حملها على الطاعة والانقياد، وعلى هذا يدخل تحتها عدة من الصفات وتكون من مصاديقها كالشجاعة في الحروب. أيضا يحتاج الإنسان يكون صابرا حتى يكون شجاعا، وهذه الشجاعة تظهر وقت الشدة. الإنسان قد يتكلم عن الشجاعة ويتكلم، ولكن وقت ما يكون في مواجهة تظهر هذه الشجاعة على الإنسان. ويضادها الجبن وقوة الكتمان، ويضادها الإذاعة نشر الخبر، والتقوى عن المحارم، ويضادها الفسق، والجود عن النفس والمال، ويضادها البخل، وهكذا. سؤال الآن، كيف يمكن الحصول على الصبر؟ كان الجانب العملي لكسب هذه الملكة. نستطيع أن نشبه بقضية مادية، وهذا الإنسان الرياضي الذي يستطيع أن يحمل الأثقال. هذا أول ما يبدأ بحمل قليل، فيبدأ أول شهر قد يعطون فقط يعطون الحديدة بدون أثقال، ويبدأ الشهر الثاني يزيدون كم كيلو، وتدريجيا يصل إلى أن يحمل مثلا 150-200 كيلو. فبنفس الطريقة، هاي قضية مادية، نفس الطريقة بالقضايا القلبية المعنوية. هذا الشاب عندما يرتكب المعصية يتوقع منه، لكن الرجل الذي بلغ 40 و50 إذا يرتكب المعصية لا يتوقع منه. المفروض أنه خلال هذه السنوات قد ربى نفسه على عدم ارتكاب المعاصي، فلأنه لم يبذل جهدا يصل إلى هذا العمر فلم يكتسب هذه الملكات. فإذا يحتاج أن الإنسان يعود نفسه على الصبر، مو أنه يقع في مشكلة الآن يريد أن يربي نفسه على الصبر. المفروض أنه كما أن هذا الرياضي قبل أن يدخل البطولات يربي نفسه وينمي عضلاته، كذلك هذا الإنسان من ناحية معنوية لابد أن يربي نفسه على الصبر. حاول في يوم من الأيام تطفي المكيف في البيت، اقعد بالحر، بالسيارة لا شغل المكيف وانت راجع من الدوام، شوف نفسك تتحمل او ما تتحمل. لأن الانسان لا يدري انه في يوم ما قد يقع في مكان ما وما فيه مكيفات. هذه الازمة عندما اتت بعض الناس خرجوا عن طورهم، بعض الناس لا واجهوا، بدأوا يقضون حوائج المؤمنين، وهذا لانه ربى نفسه من قبل فاستطاع ان يقوم بالمواجهة. وذاك الإنسان لما رب نفسه كان يعيش في خوف دائم، دائما في بيته ما له شغل بعد باللي حواليه، لكن الناس كانوا يخرجون عندما يوزعون الطعام وكذا وكذا، فكانت عندهم تربية سابقة لأنفسهم فاستطاع المواجهة. أما الإنسان الذي لم يربي نفسه من قبل ما يستطيع في وقت المصيبة أن يظهر ما عنده من ملكات، لأنه لا توجد ملكات. فإذا يحتاج على الإنسان من الإنسان أن يربي نفسه على اكتساب هذه الملكات، فكأن هذه الملكات عبارة عن أسلحة بيده يخرجها متى ما يحتاجه، مو أنه ينتظر وقوع المصيبة حتى يقول بعد ذلك الآن أنا أريد أن أربي نفسه. الآن ما يستطيع بعد يربي نفسه، لأنه وقت عمل مو وقت تربية نفسه. فتحصل هذه القوة بالممارسة على الأمور الشاقة وحمل النفس عليها عملا بقضاء العقل وحكم الشرع. دائما ترون بأن يأتي بالعقل والشرع، إنسان ما يحكمه عقل وشرع. نعم أمور شرعية موجودة لابد أن يلتزم بها، ولكن أيضا الإنسان هناك بعض الأمور العقلية يستند إليها. في قضايا المباحات يجوز للإنسان أن يفعل، ولكن العقل يقول لا تفعل لأنه لا ينبغي أن أفعل هذا الشيء. فالعقل أيضا له دور في التحكم في الأمور التي يأخذها الإنسان من المباحات. فالإنسان المؤمن كلما يصعد درجة بعد درجة هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يفعلها وبعض الأمور التي لا ينبغي أن يفعلها وإن كانت مباحة. لا يقول هذا جائز، حتى الناس ما يقبلون منه بعض القضايا التي مباحة يفعلها يقول جائز، يقولون له لا ما مقبول منك، أنت إنسان مؤمن إذا كان معروف بأنه متدين. فهناك بعض المباحات لا تقبل منه لأنه لا ينبغي أن يقوم بهذه الأفعال، لأن الإنسان كلما يأخذ مكانة معينة، هذه المكانة تفرض عليه مسؤوليات معينة. فالدرجة الأولى هناك مسؤوليات، أمور يفعلها أمور يتركها حتى لو كانت مباحة. يصعد درجة أخرى يصير أصعب عليه، مثل عالم الدين، الناس يتوقعون منه كثير من الأشياء، بعض المباحات قد يفعلها ما تقبل منه، حتى لو يقول جائز ما يقبلونها منه. حتى الإنسان المؤمن نفس الطريقة، هذا الإنسان الذي نراه 20-30 سنة في المسجد يتوقع منه بعض الأشياء، فإذا يأتي بفعل مباح يقول له هذا ما ينبغي أن تفعله، مو يتمسك بأنه يجوز، مو فقط حلال وحرام. نعم حلال وحرام للشاب اللي توه صاير متدين ملتزم نقول له حلال وحرام، لكن كلما يصعد نقول له أكو أمور لابد أن تتركها، ينبغي أن تتركها، وهناك أمور ينبغي أن تفعلها. إنه صعد الآن هذه السنوات الطويلة في المسجد، إذن أنت ماذا تفعل في المسجد؟ فقط تصلي وتطلع. هذه الملكات أين ذهبت؟ لماذا لم تكتسب هذه الملكات وأنت في المسجد؟ هذا الأب في تربية أولاده نتوقع منه شيء، الأم في تربية بناتها نتوقع منها شيء، خاصة إذا كان السنوات طويلة تذهب إلى المسجد والحسينيات، فيتوقع منها. بعد ما نقول فقط المباحات، حتى المحرمات الآن قد الأم والأب سنوات طويلة، ونشوف لحد الآن بناتهم حجابهم مو حجاب شرعي، شلون تستطيع أن توازن بين الأمرين؟ هذه السنوات الطويلة في المسجد، إذن ماذا كان يفعل في تربية نفسه حتى يستطيع أن ينقل هذه التربية إلى أولاده؟ فإذا العقل أيضا يقول ببعض الأحكام يكون له دور الموازنة بين الأمور، وفي اختيار المباحات، المباحات التي تناسب المكان التي هو فيها، الدرجة التي هو فيها. فإذا نستطيع الحصول على الصبر بالممارسة، وقبل الدخول في المصيبة أن الإنسان يربي نفسه قبل أن يدخل إلى المصائب والمكاره، لأن هذه الملكات تظهر في وقت الشدائد. ثم يأتي ويقول بأن أكثر موارد استعمال الصبر في الكتاب والسنة هو الصبر على المكاره، ويأتي ببعض الآيات القرآنية. يقول تعالى، نأخذ بعض الآيات: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي تحتاج إلى عزم إلى قوة. فإذن يحتاج من الإنسان أن يصبر على المصائب التي تنزل به، لأنه من الأمور العظيمة، والأمور العظيمة لابد أن الإنسان الذي يرتكبها يكون إنسانا عظيما، يعني يحافظ على درجته، يكون في الدرجة العليا حتى يستطيع أن يحافظ على هذه الأمور. في الآية التالية: فاصبر على ما يقولون، هذا حكي الناس الذي يؤذي، فقد يكون عندك إنسان يؤذيك، وفي بعض الروايات عندنا المؤمن لابد أن يكون له إنسان يؤذيه، إما جاره، إما زوجته، إما ولده، إما شخص آخر، دائما شخص، هناك شخص يؤذيك، وكلما الإنسان يصعد أكثر له أشخاص يؤذونه بشكل أكثر. فاصبر على ما يقولون، تسمع منهم ولكن هناك تأذي بمقدار. نعم في الآية الكريمة: ولا تك في ضيق مما يمكرون، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتأذى من مكر المشركين، فالله عز وجل يقول: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولو ما في ضيق الله ما يقول لا تكن، أو لا تكن في ضيق مما يمكرون. فإذا كان يتأذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا يخرج عن طوره، قال يأتي القرآن ويحاول أن يصبره، لقد كان في قصصهم عبرة، والآية التالية ولربك فاصبر، فإذا الصبر يكون لله عز وجل، تصبر لله كما أنك تصلي لله، كما أنك تصوم لله، بنفس الطريقة أصبر لله، أصبر قربة لله تعالى. مشكلة نحن عندنا أنه عندنا تركيز على العبادات، يعني الرسالة العملية تتكفل بالأمور العبادية وكذلك في المعاملات، فهذا التركيز الشديد على المسائل الشرعية صار نوع من الإغفال عن الأمور القلبية الأخلاقية، ما صار بنفس التركيز في الطرح. فدائما هناك تركيز على المسائل الشرعية وأكو إغفال للقضايا الروحية القلبية، علم الأخلاق. فهذه الغفلة، يعني دائما الإنسان يسأل شنو تكليفي في الصلاة، أنا شكيت أنا عملت، لكن في بعض الأمور الأخرى لا يسأل أنه ما هو تكليفي. فلما قلنا بعض الأمثلة، كيف أبني بيتا، ما حد يسأل، مزاج هو يحكم كيفية بناء البيت، هل الشرع له حكم معين في كيفية بناء البيت؟ نقول نعم، ولكن لأننا مسائلنا شرعية دائما في العبادات، فالإنسان يسأل عن الصلاة دائما، أسئلة عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصيام، لكن من يسأل عن كيف أبني بيتا إيمانيا، كيف أتعامل مع زوجتي بشكل إيماني؟ ما يطرح مثل هذا السؤال إلا ما ندر وشذ. فإذا لكثرة التركيز على القضايا العبادية صارت عندنا غفلة عن الأمور الأخرى، مع أنه أيضا الشرع يتدخل في القضايا الثانية، فكل واقعة لها حكم من الله عز وجل كما في بعض الروايات، كل واقعة، كل أمر هناك حكم شرعي يحكم الإنسان ضمن هذا الأمر. فلا يقول الإنسان بأن أتي يوم القيامة الله يسأل لماذا بنيت بيتك بهذا الشكل، مو يقول حكم الشرعي ما عندي، لماذا لم تسأل. بعض الأشخاص يفعلون بعض الأعمال بعدين يتصلون، كان يجوز أسوي هذا العمل أو ما يجوز لي، وكان المفروض أن تسأل قبل أن تعمل، يقول أنا سويت شنو الحل، الحل أنه كان المفروض أن تسأل قبل أن تعمل، قبل أن تقوم بهذا العمل تسأل عن الحكم الشرعي. كمثال على ذلك، أحد الإخوة كنت أتكلم معاه في قضية، فقلت له في قضية أنت ليش تشذب على زوجتك، قال شنو مو الشرع يقول يجوز، الشرع يجوز. قلت له هذه المسألة الشرعية أنت من وين أتت فيها، يقول يقولون، لا يقولون من وين سمعت، أحد العلماء قلت في الرسالة العملية مكتوبة، فأين الكذب على الزوجة؟ أأتي. وثانيا ما هي موارد الكذب إذا قلنا يجوز، وأكو موارد معينة، مو الإنسان ينطلق في بعض القضايا أنه يجوز، حتى لو يجوز، يعني ينبغي للمؤمن أن يكذب حتى لو يجوز، الكذب في موارد الضرورة فقط. قال إيه كان عندي ضرورة مصلحة، قلت له بين المصلحة شنو، قلت له أنت الآن في مفسدة، قال شلون، قلت له علمت أولادك على الكذب، بنت الصغيرة كانت تشذب على أمر معين، كانوا ملقنين أنها تقول هذا الكلام حتى لا يكتشفون أنه هو قام بهذا العمل، قلت له تعليم الأولاد على الكذب وتربيتهم على الكذب هذا أمر صحيح، وكذلك زوجتك وكذلك أنت تعلمت على الكذب، وما زال يقول هم مصلح بعد النقاش، أن فكرة معينة موجودة عنده، من وين سمع هذه المسألة، يحتاج إلى مصدر، سمعت من مرجعك ولا من أحد يقولون، هذا اللي يقولون دائما موجود عند الناس، يقولون يقولون يحتاج إلى مصدر حتى الإنسان يتيقن من مسائله الشرعية، مو أنه فقط يقولون أو سمعت، من أين سمعت، ما هو المصدر. أحد الأشخاص قالوا هذا الشخص من هو، مركزه العلمي ما هو، هذا الإنسان لابد أن يحذر في الأشياء التي حتى تجوز، لا ينبغي للمؤمن أن يرتكب حتى الأشياء التي يجوزها، بعض الأمور الجائزة لأنه لا ينبغي له. الحين راح يصير سؤال كله عن الكذب على الزوجة، سألوا غيري، كل واحد عند المرجع إذا السؤال هل يجوز الكذب على الزوجة وما هي الموارد. بالنسبة لي أقول لا ينبغي الكذب في أي حال من الأحوال، إنسان المؤمن مو قضية خارجية فقط. اللسان إذا تعود على الكذب مرة يستطيع أن يكذب مرة أخرى حتى لو كان الكذب جائزا، إلا في موارد الضرورة والضرر. نعم في مواجهة أمر في تقية نعم الإنسان يكذب، لكن الإنسان مع زوجته ليكون واضحا. المرأة تنظر إلى زوجها، إذا يكذب مرة واحدة فلا يمكن أن تصدقه مرة أخرى، فدائما إذا يقول شيء راح تقول أنت كذاب. إذن يكون الأب صادق في البيت، الأولاد يتعودون من الأب والأم، إذا لاحظوا كذبة واحدة تأكدوا هذا الطفل يصير كذاب في المستقبل. خل الأب يكون واضح حتى أمام زوجته إذا يريد أن يفعل شيء، إذا هذا العمل صالح ويقدر يظهر لماذا يجعل هذا الأمر تحت غطاء، فإذا صالح ليش يخاف منه؟ نعم لأن هناك بعض القضايا ما يبي الزوجة تعلم، طب ليش هالقضايا ناقش الزوجة فيها؟ قد هي ترى أن هذا في ضرر، أنت شو أكو في مصلحة، وليفتح الإنسان باب الحوار مع زوجته. أكو بعض الزوجات كله نعم وناقشي، الدين لا يمنع من النقاش، يعني إذا الزوج يريد أن يفعل شيء أو يقول للزوجة افعلي هذا، مجال النقاش مفتوح. نعم النقاش العقلاني طبعا. وكذلك بعض الأزواج نفس الشيء، الزوجة تقول شيء هز راسه، دائما هز راسه، قل ناقش وأحيانا اعترف. فالزوجة مو في كل الأمور تجب الطاعة، وبعض الأمور ما تجب الطاعة. نفرض الآن حج واجب على الزوجة، بعد هذه مو مجال طاعة، يجب أن تذهب إلى الحج. نعم تستأذن الزوج في الأمور الواجبة، ماكو مثلا استئذان من الزوج كواجب، ولكن نعم مستحب أن تستأذن لهذا الأمر الواجب. مو الزوج يأتي إلى البيت ما يشوف زوجته، وين راحت الحج؟ لا، فلابد أن يكون هناك يعني العلاقة علاقة خاصة بين الزوج والزوجة، لابد أن تقوم حياتهما على الحوار على التفاهم. حياة الزوجية إذا كانت قائمة على التفاهم والحوار وعلى النقاش العقلاني حتى الأولاد يتعودون شلون يناقشون. إذا نفتح باب الحوار بين الزوج والزوجة، مو فقط نعم نعم نعم، ناقش اقتنع. بعض الأشياء إذا الزوج لا يقتنع ليقول لا، وأنه يقول دائما نعم نعم. وكذلك الزوجة لا، طبعا في حدود، طاعة الزوجة مطلوبة من الزوج، تستطيع أن تتنازل عن بعض الأشياء، نعم تتنازل من أجل الحفاظ على صالح البيت، وأيضا هذا فيه ثواب. بعض الروايات إذا الزوجة تصبر على أذية زوجها فأكو لها ثواب، وكذلك الزوج الذي يصبر على أذية زوجته. فإذا نحكم الشرع حتى في الأمور البيتية، الشرع أيضا له حكم في كيفية معيشة المؤمنين مع بعضهم البعض، فالزوج والزوجة أيضا هناك مسائل شرعية تحكمهم، ومستحبات كثيرة موجودة من أجل الزوج والزوجة حتى الحياة الزوجية تكون صالحة ويعيشون في سعادة. ولا هذه المشاكل اليومية التي تأتي بين الأزواج لأسباب تافهة جدا، هذه تدمر الحياة الزوجية، والأولاد يعيشون في تعاسة حتى لو خلاف بسيط بين الأب والأم، الخلاف تدخل إلى الغرفة بين الزوج والزوجة فقط مو أمام الأولاد. خرجنا عن الموضوع على أي حال. فإذا الصبر يكون لله عز وجل، فاصبر لحكم ربك، أيضا الصبر على أحكام الله. إنسان أحيانا قد هناك مسألة شرعية النفس تهوى شيء معين، الحكم الشرعي يقول لا، أو الحكم الشرعي قد يقول بالاستحباب وهو يستطيع أن يترك الاستحباب، ولكن يقدم الاستحباب على هوى النفس، وقد يرغب في المكروه ولكن لأنه مكروه يترك هذا الأمر وإن كانت النفس تهوى هذا المكروه. حتى الإنسان دائما يربي نفسه على أن يكون الشرع هو الحاكم في حياته، هوى النفس يتركه على جنب، ما أرغب شيء، ما يقوله الشرع أرغب به. كما عن الإمام أحد الأئمة سلام الله عليهم عندما يسأله أبوه عليه السلام ماذا تشتهي، يقول ألا أشتهي مع الله شيئا، فماذا يريد الله أنا أشتهي، ما لا يريده لا أشتهي. كذلك الآية التالية وتواصوا بالصبر، فهناك تواصي بين المؤمنين بالصبر. واستعينوا بالصبر والله يحب الصابرين، جزاء الصابرين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ونعم أجر العاملين الذين صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن هذه الآيات الكريمة، يستطيع الإنسان أن يقوم ببحث حول الصبر، اجمع كل الآيات التي تتحدث عن الصبر، فأتي بعناوين لها جزاء الصابرين، الصبر لله، كذا، هذه الأمور التي تمر ضمن الآيات، واجعلها ضمن بحث نستطيع أن نستفيد من هذا البحث عن الصبر في القرآن الكريم، حتى الإنسان يستطيع أن يعرف موارد الصبر وكيف يكون صابرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.